الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى العاشرة مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بموجز لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعي الكرام طاب مساءكم. قالت وكالة اللاجئين الدولية اليوم أن آلافا من العراقيين يغادرون العراق يوميا في شكل هجرة متواصلة وصامتة، كما إن تصاعد أعمال العنف يمنع المهاجرين من العودة. رون ريدموند الناطق بلسان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قال أن 50,000 عراقي عادوا إلى بلادهم بعد الانتخابات في كانون الثاني من عام 2005 على أمل عودة الهدوء، غير أن هذا الرقم انخفض إلى 1,000 شخص كما ازداد عدد المغادرين. ريدموند أضاف أن العاملين في الوكالة لاحظوا أن 2,000 شخص يدخلون سوريا يوميا قادمين من العراق، ومن المعتقد أن أعدادا أكبر تتوجه إلى دول مجاورة أخرى، غير أن المفوضية لا تملك إحصاءات عنهم. قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن 81 صحفيا في الأقل قتلوا في العراق منذ بداية الحرب في عام 2003، كما قتل 28 عاملا آخر في مجال الإعلام بينهم سائقون ومترجمون وحراس وكلهم عراقيون عدا واحد منهم فقط وهو لبناني. جوئيل كامبانيا رئيس مكتب الشرق الأوسط في اللجنة لاحظ أن العراق يمثل أخطر مكان في العالم بالنسبة لصحفيين يؤدون أعمالهم. توصل تحقيق بريطاني في مقتل المراسل الحربي تيري لويد في العراق إلى أنه قتل على يد قوات أمريكية بشكل غير قانوني خلال الأيام الأولى من الاجتياح في عام 2003. المحقق الخاص بحوادث وفاة مشتبه بها أندرو ووكر قال أنه سيوصي بتقديم المسؤولين إلى محكمة بريطانية. ديفيد مانيون رئيس هيئة تحرير الأخبار في محطة آي تي أن البريطانية التي كان يعمل لها لويد قال مشيرا إلى نتائج التحقيق:
أظهر التحقيق أن تيري قتل بفعل غير قانوني على يد رجل من مشاة البحرية الأمريكية أطلق النار بشكل مباشر على حافلة مدنية صغيرة كان تيري داخلها مصابا وغير قادر على الدفاع عن نفسه، غير أننا لا نعرف هوية رجل المارينز الذي أطلق النار عليه.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم أن تحقيقها الخاص في الحادث أظهر أن القوات الأمريكية طبقت القواعد القتالية بشكل صحيح. وجاء في بيان صدر عن البنتاغون أن الوزارة لم تستهدف بشكل متعمد على الإطلاق أشخاصا غير مقاتلين، ويشمل ذلك الصحفيين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اتهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي اتهم الولايات المتحدة اليوم بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وخلق الفرقة الدينية، وقال أن هناك الكثير من الأدلة على قيام المحتلين حسب قوله بتشجيع الإرهاب في العراق باسم الإسلام الشيعي والسني. جاء حديث خامنئي خلال خطبة يوم الجمعة في طهران، وقد وصف الصراع الأخير في لبنان بكونه ظاهرة تاريخية، قائلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل هم الخاسرون. من المتوقع أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بتعيين وزير خارجية كوريا الجنوبية بان كيمون أمينا عاما للمنظمة الدولية. هذا وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم 15 عضوا قد اقترحوا اسم مون يوم الاثنين 9 من هذا الشهر ليحل محل الأمين الحالي كوفي أنان الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1997. يذكر أن قوانين الأمم المتحدة تنص على ضرورة قيام أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 192 عضوا بالموافقة على تعيين الأمين العام الجديد، وفي حالة الموافقة يتسلم مون مهام عمله اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل. أنجزت الجمعية الدولية للصليب الأحمر جولة من الزيارات شملت 454 معتقلا في سجن غوانتانامو باي الأمريكي في كوبا. الناطق بلسان الصليب الأحمر فينسنت لاسر قال أن الزيارات شملت عقد لقاءات منفردة مع 14 من أهم المشتبه في كونهم من تنظيم القاعدة، وكانوا قد نقلوا إلى السجن بعد إغلاق الولايات المتحدة سجونا سرية تديرها وكالة المخابرات المركزية CIA في دول أخرى. قال رئيسا الصين وكوريا الجنوبية أنهما اتفقا على دعم ما وصفاه بإجراءات مناسبة يتخذها مجلس الأمن الدولي إزاء إعلان كوريا الشمالية إجراء تجربة للأسلحة النووية. كانت أنباء سابقة قد ذكرت أن من شأن اعتراض عبرت عنه كل من روسيا والصين أن يؤخر تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار يعاقب كوريا الشمالية. موسكو وبكين اعترضتا على تضمن النص تهديد باستخدام القوة العسكرية ضد بيونغ يانغ. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم الآن إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات الملف العراقي.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرة ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: رئيس هيئة الأركان الأمريكية يؤكد أن استراتيجية الولايات المتحدة في العراق تخضع حاليا للمراجعة، فيما نظيره البريطاني يدعو إلى سحب القوات البريطانية من العراق قريبا. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال بيتر بيس بأن استراتيجية الولايات المتحدة في العراق تخضع حاليا للمراجعة، مشددا على أن هذا الإجراء يأتي ضمن عملية مراجعة متواصلة. الجنرال بيس قال في مقابلة مع شبكة CNN التلفزيونية أن مجمل الاستراتيجية الأمريكية في العراق تخضع لمراجعة عامة، بما في ذلك الاستراتيجية المتعلقة بخطط الانسحاب وتسليم المهمات الأمنية للقوات العراقية، مشيرا إلى أنه سيقوم إلى جانب مسؤولين عسكريين آخرين بإيجاز القادة الميدانيين عن هذه السياسات. تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية تأتي في أعقاب يوم على اجتماع عقده الرئيس الأمريكي جورج بوش مع قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كيسي، وسط تساؤلات طرحها أعضاء في الحزب الجمهوري الحاكم على الرئيس أزاء السياسات المعتمدة في العراق، كما تتزامن أيضا مع تصريح أطلقه رئيس الأركان العامة البريطانية الجنرال ريتشارد دانات أشار فيه إلى أن خطط الحرب التي سبقت دخول القوات إلى العراق كانت ضعيفة وتفتقر إلى الدقة، مؤكدا أنها استندت على الأرجح على التفاؤل أكثر من اعتمادها التخطيط السليم، داعيا إلى سحب القوات البريطانية من العراق قريبا. دانات برر دعوته بالقول أن القوات البريطانية ماضية في استكمال مهمة تسليم الأمن والسيطرة في محافظات الجنوب العراقي إلى القوات العراقية.
بالطبع من المهم أن نغادر في وقت ما قريبا، ولكن ما الذي يتضمنه ذلك؟ لقد كنا جميعا نقول هذا، هل يحدث ذلك عندما تنجز المهمة؟ قبل 3 سنوات ونصف كان لدينا ما بين 20,000 إلى 30,000 من الجنود في العراق. انخفض هذا العديد إلى 7,000 جندي في الوقت الحاضر. نحن مسؤولون عن 4 محافظات في جنوب العراق. تم تسليم الأمن في 2 منها إلى العراقيين، وسنقوم بتسليم المحافظة الثالثة قريبا، أي أن هناك خطة لحملة نعمل على تنفيذها، وعلينا أن نستمر في تحقيقها.
وكان رئيس الأركان العامة البريطانية قد قال أن وجود القوات البريطانية في العراق يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني هناك. ففي تصريحات اتسمت بصراحة غير معتادة بالنسبة لضابط رفيع ما يزال في الخدمة، قال الجنرال السير ريتشارد دانات في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية إن القوات البريطانية ينبغي أن تخرج في وقت ما قريبا من العراق، لأن وجودها يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأمنية. الجنرال دانات قال للصحيفة إن رأي المسلمين في وجود الأجانب في بلادهم واضح تماما، وإن البريطانيين لم يدعون بالتأكيد من جانب من هم في العراق في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه أيا كان ما حظيت به القوات البريطانية من موافقة في بادئ الأمر يحتمل أن يكون قد تحول إلى تقبل، ثم تحول إلى حد بعيد إلى عدم تقبل وتعصب ونقمة مفرطة، مؤكدا أن هذه حقيقة. واعتبر الجنرال دانات أن الجنود البريطانيين يجب أن ينسحبوا سريعا من العراق، موضحا أن الصعوبات التي تواجهها بريطانيا في العالم لم تتأتى بسبب وجودها في العراق، ولكن ليس هناك أدنى شك بأن هذا الوجود قد فاقمها. متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قال ردا على ما قاله الجنرال دانات إن لدى بريطانيا استراتيجية واضحة في العراق، مشيرا إلى أن بريطانيا مع شركائها الدوليين موجودة في العراق لدعم الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا وفق مهمة واضحة من الأمم المتحدة. رفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير دراسة توصلت إلى أن نحو 655,000 عراقي لقوا حتفهم في العراق منذ دخول القوات التي قادتها الولايات المتحدة في آذار عام 2003 وبعد استشراء أعمال العنف اللاحقة فيه. متحدث باسم بلير قال إن الحكومة البريطانية تعتقد أن الرقم المعلن ليس قريبا بأي حال من الدقة، مشيرا إلى أن هذا لا يعد بمثابة تهوين من خطورة الوضع الأمني في العراق. المتحدث باسم بلير لفت إلى أن المشكلة مع هذا الرقم هي أن الباحثين الذين أجروا الدراسة استخدموا أسلوب التقدير الاستقرائي استنادا إلى عينة صغيرة نسبيا في منطقة في العراق لا تمثل البلاد كلها، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية كانت وما تزال تشكك في هذا الأسلوب. المتحدث باسم بلير قال إن الوفيات في العراق ترجع أساسا إلى من أسماهم بالإرهابيين، وليست إلى الحكومة العراقية ولا إلى القوات الأجنبية الموجودة هناك، رافضا الكشف عن أي تقدير بريطاني للوفيات العراقية، مشيرا إلى أن هذه القضية تخص الحكومة العراقية وحدها. وكان الباحث جيلبرت بيرنهام من مدرسة جون هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة قد دافع عن المنهج الذي اتبعته الدراسة على الرغم من صعوبة جمع البيانات في أوقات الحرب، مؤكدا أن 31% من العائلات التي شملتها العينة الإحصائية حملوا قوات التحالف مسؤولية وفاة ذويهم. وإلى الملف الاقتصادي، حيث قال مصدر ملاحي أن العراق ضخ 1,000,000 برميل من نفط حقول كركوك عبر خط أنابيب الشمال إلى تركيا، إذ بدأ يوم الأربعاء تصدير النفط عبر هذا الخط للمرة الأولى منذ 3 أيلول. المصدر قال أن كمية النفط المخزنة في الصهاريج بمرفأ جيهان التركي بلغت 1.4 مليون برميل يوم الجمعة، ما يمثل زيادة عن نحو 300,000 برميل عندما استؤنف ضخ النفط، مشيرا إلى أن الضخ لا يزال مستمرا بمعدل 18,000 برميل في الساعة. يذكر أن هجمات تخريبية أدت إلى بقاء الخط معطلا معظم الوقت منذ ربيع عام 2003، وبلغ إجمالي الصادرات العراقية 1.64 مليون برميل يوميا في أيلول الماضي، بما في ذلك 1.6 مليون برميل من خام كركوك تمكن العراق من ضخها عبر خط الأنابيب في أواخر آب وأوائل أيلول. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي
روحي بأمان، انت الهوى وانت الحنان، قربك احس روحي بأمان. قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك.
يلي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع،
بعدك حبيبي روحي تضيع.
يلي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع،
بعدك حبيبي روحي تضيع.
يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا عمري هواك، يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا عمري. حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي
الله عليك الله عليك.
مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم ونعود مجددا إلى الزميل كفاح الحبيب الذي تابع مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قتل 6 أشخاص بينهم قائد قوة خاصة محلية للشرطة في انفجار قنبلة زرعت داخل مركز للشرطة في مدينة الحلة. مزيد من التفاصيل عن هذا الانفجار في تقرير لمراسلنا في الحلة علاء رزاق.
قتل العقيد سلامة راد المعموري قائد قوة العقرب التابعة لقيادة شرطة بابل ومعاونه الرائد طه في انفجار عبوة ناسفة زرعت له في مكتبه. وقال مصدر مطلع في قيادة شرطة بابل أن عبوة ناسفة زرعت في مكتب العقيد سلامة راد المعموري، وأن تقرير الأدلة الجنائية يشير مبدئيا إلى أن التفجير حصل بجهاز تحكم عن بعد بعد دخول المعموري مكتبه ب10 دقائق. وأكد المصدر أن 8 من أفراد الحماية الخاصة جرحوا أيضا في الحادث، بعضهم كانت جروحهم بليغة. إلى ذلك أطلقت القوات المحيطة بالحادث النيران بكثافة استمرت لعدة ساعات، وقطعت الشوارع العامة ومنعت وكالات الأنباء من الدخول إلى مكان الحادث. وتوقعت أوساط أمنية وسياسية في المحافظة أن تواطؤا واضحا مع أجهزة الشرطة في مقر القوة مع مسلحين دبروا لقتل المعموري، مؤكدين أن الأمر لا يخلو من الخيانة. إلى ذلك أغلقت المحال التجارية أبوابها في المحافظة وخلت الشوارع العامة من المارة، حيث تسمع أصوات العيارات النارية بكثافة بين الحين والآخر. يذكر أن قوة العقرب أنيطت بها واجبات عمليات الدهم المشترك لأوكار المسلحين في مناطق شمال الحلة، وأن السجن الخاص بهذه القوة يقبع خلفه مئات المتهمين بقضايا الإرهاب. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى بعقوبة لاستعراض الأحداث الأمنية في محافظة ديالى في تقرير مراسلنا سالم حسين.
في مدينة الخالص تمكنت الشرطة من اعتقال جماعة مسلحة تقوم بخطف وقتل المواطنين وممارسة عمليات الابتزاز المالي، بينما عثر على جثة مجهولة الهوية شمال المدينة. وتعرضت قرى الشرق الخالص لقصف مدفعي أسفر عن أضرار مادية. من جانب آخر ذكر مصدر في التنسيق المشترك أن مسلحين اغتالوا مدير شؤون القاصرين وأحد أولاده في مدينة بعقوبة، في حين قتل 6 مواطنين في أحياء القاطون والدور الجاهزة وحي المعلمين والقاطون بمدينة بعقوبة على إثر تعرضهم لإطلاق نار من مسلحين. هذا وتعرضت أحياء سكنية في حي التحرير جنوب مدينة بعقوبة لسقوط قذائف هاون وأسفر عن جرح 3 مواطنين وأضرار مادية. وعلى ذات الصعيد تعرضت مواقع أمنية لإطلاق نار وقذائف هاون، كما ذكر مصدر في التنسيق المشترك أن قرى في خان بني سعد تعرضت لسقوط قذائف هاون وأسفر عن أضرار مادية. من جانبه قال مصدر طبي أن الطبابة العدلية في بعقوبة تسلمت 3 جثث وقد ظهر عليها آثار تعذيب وإطلاق نار في الرأس، وإلى هناك في المقدادية قال مصدر أمني أن عبوان ناسفة انفجرت في منطقة إمام ويس، مضيفا أن قذائف هاول مجهولة المصدر سقطت على قرى شمال الوجيهية وأبي صيدة من دون حدوث أضرار. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
وإلى كركوك مع مراسلنا مصطفى محمود الذي وافانا بتقرير يوجز الأحداث الأمنية في المحافظة.
قتل 2 من المواطنين وجرح 3 آخرين عندما فتحت مجموعة مسلحة النار عليهم في منطقة غرناطة وسط كركوك. وقال مصدر من الشرطة أن مسلحي مجهولين يستقلون عجلة مجهولة اللوحات أطلقوا النار على أشخاص مدنيين كانوا متواجدين في المنطقة، فقتلوا 2 منهم وجرحوا 3 آخرين، مضيفا على أن أسباب ودوافع الهجوم لا تزال غير معروفة. في غضون ذلك قتل ضابط في الشرطة العراقية برتبة ملازم وجرح 4 آخرين عندما هاجم مسلحون مجهولون دورية للشرطة العراقية أثناء تأديتها لمهامها الأمنية في منطقة طريق بغداد في كركوك، في حين تمكن المهاجمون من الفرار بعد الحادث. وكانت مفارز الشرطة قد عثرت في وقت سابق على جثة تعود لأحد منتسبي الجيش العراقي بالقرب من ناحية الرشاد 20 كيلومترا جنوبي المدينة، كان قد اختطف قبل أيام في ذات المنطقة، وقد بدأ على الجثة آثار التعذيب. وعلى صعيد منفصل أدى هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش العراقي جنوبي المدينة إلى جرح أحد أفراد الجيش بجروح مختلفة حسب مصادر الشرطة، التي أشارت إلى أن الهجوم أدى أيضا إلى احتراق 2 من السيارات المدنية. وتأتي هذه الهجمات المسلحة التي شهدتها كركوك بعد أيام قليلة من العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة، والتي سميت مفتاح الأمان إذ كان الهدف منها تطهير المدينة من الجماعات المسلحة حسب مسؤولي الأمن في كركوك. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد.
في منطقتي مسار الموصل ومعسكر الغزلان السابق دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش والشرطة العراقيين وبين مجموعات مسلحة دامت بفترة وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص من العناصر المصنفة على الإرهاب، إضافة إلى جرح 2 واعتقال 21 شخصا، ولم تعرف بعد خسائر القوات الأمنية العراقية إلى الآن. هذا ولقد حلقت المروحيات الحربية الأمريكية فوق سماء المنطقة لفترة طويلة من الوقت، وعلى أثر هذه المعارك فرض حظر تجوال جزئي على العديد من مناطق الموصل ومنع سير المركبات في عدد من شوارعها. وفي حادث منفصل آخر استولت القوات الأمنية العراقية على أثر حملات مدعم وتفتيش على مخبأ كبير للأسلحة ضم العشرات من المرادق الأوتوماتيكية من نوع كلاشينكوف والقنابل اليدوية وكميات من المتفجرات، إضافة إلى أعتدة حربية. وأثناء عملية الاستيلاء قتلت تلك القوات 2 من المشتبه بهم واعتقلت أكثر من 20 شخصا. وفي عملية مشتركة للقوات متعددة الجنسية والقوات الأمنية العراقية تم اعتقال 2 من قادة الجماعات المسلحة وبرتبة أمير، مصدر موثوق في الشرطة العراقية لم يشأ ذكر اسمه أفادنا أن المعتقلين هما الآن رهن التحقيق، وأنهما أدليا باعترافات ومعلومات وصفها بالثمينة والخطيرة. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أنه بسبب الأوضاع الراهنة فإن أكثرية المسيحيين والكرد الشبك في شمال وشرق الموصل يمتنعون عن التوجه إلى الموصل خشية من الاعتداء عليهم، وأنهم شرعوا بالتوجه إلى المدن الكردية أربيل ودهوك للتبضع وشراء الحاجيات الضرورية ومراجعة المستشفيات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين. الأول يتناول مقابلة مع القاضي راضي راضي رئيس هيئة النزاهة العامة يسلط فيها الضوء على تورط بعض المسؤولين والوزراء السابقين في قضايا فساد مالي وإداري. أما الثاني فيتضمن آراء أهالي محافظة ذي قار حول أداء ممثليهم في مجلس النواب العراقي. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر ليحدثونا عن طقوس رمضان في أوروبا عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما برنامج مبعدين المنوع فسيأتيكم قبل ختام الساعة الثانية في حلقة جديدة يلتقي فيها الشاعر العراقي فالح الدراجي بالإعلامية اعتقال الطائي. وبمناسبة رحيل الفنان والملحن العراقي جميل جرجيس نعيد تقديم المقابلة التي أجراها معه نبيل الحيدري في رمضان الماضي عبر برنامج حوارات الذي يأتيكم ضمن فقرات الساعة الرابعة. كما ستتضمن ساعات البث فترات خاصة بتقارير المراسلين من داخل وخارج العراق تتناول مواضيع عديدة، منها ما يتناول مخاطر العمل الصحفي الذي تواجهه الصحفيات العراقيات والهواجس الأمنية لدى العائلة العراقية من عمليات خطف أبنائها بغرض الابتزاز. كما سنتابع ردود الفعل لدى أهل دهوك حول مجريات محاكمة صدام حسين وعدد من معاونين في قضية الأنفال، وسنحضر افتتاح مركز كركوك الثقافي والاجتماعي. كما سنتعرف على الواقع الخدمي في مدينة البصرة إضافة إلى تقارير فنية وثقافية. كما ستستمعون إلى جولات صحفية على صحف كردية وعربية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة المندي ومع المخرج نبيل خوري نحييكم أينما كنتم ونتمنى أن تقضوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أسعد الأوقات وأطيبها. والآن مستمعينا الكرام نعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية. فعلى صعيد ذي صلة بقضية اعتقال وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في قضايا فساد مالي، أكد القاضي راضي راضي رئيس هيئة النزاهة العامة أن السامرائي متهم في أكثر من 10 قضايا فساد، وقد حكم عليه في أول قضية مدة 2 سجن، وهناك 6 قضايا أخرى تم إنجاز التحقيق فيها وسيحاكم قريبا بشأنها. أحمد والتفاصيل.
بالرغم من التخصيصات المالية التي وضعتها الحكومة العراقية والبالغ ملياري دولار لإعمار قطاع الكهرباء على مدى 3 سنوات الماضية، إلا أن أي تحسن في إنتاج الطاقة لم يطرأ، مما حذا بهيئة النزاهة العامة إجراء تحقيقات بشأن قضايا فساد مالي وإداري في وزارة الكهرباء بعد أن قدم ديوان الرقابة المالية مطالعة بهذا الصدد إلى هيئة النزاهة العامة ضد وزيري الكهرباء أيهم السامرائي ومحسن شلاش. وقد أصدرت المحكمة الجنائية قرارا بحبس الدكتور أيهم السامرائي لمدة 2 بعد أن أدين في قضية واحدة من 13 قضية مقدمة ضده، حسب ما أوضح في لقاء خاص رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي الراضي، الذي أوضح أن من قام بإخراج السامرائي من قاعة المحكمة هم أعضاء في شركة حماية أمريكية وليس الجيش الأمريكي حسب ما ورد في بعض وكالات الأنباء.
هناك 13 نقطة محالة من هيئة النزاهة إلى المحكمة. 6 قضايا كمل التحقيق بها حاله على المحكمة. هو بخلال هالفترة يدعي أنه يخاف على نفسه من القتل من الميليشيات الأخرى حسب ما يدعي، فالتجأ إلى شركة حماية أهلية أمريكية. هذول شركة الحماية طبعا خلاهم بفلوس يحموه خلال هاي الفترة ويدخلون ويا المحكمة خلاف القانون. ويوم المحاكمة بعد أن دخل المحكمة وحكم عليه بأول قضية مدة 2 حبس، من خرج من قاعة المحكمة الحماية الأمريكية اللي وياه اختطفوا ودخلوا المنطقة الخضراء.
وقد أدت الاتصالات بالجهات الأمريكية إلى إعادة وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي إلى الجانب العراقي حسب ما أوضح رئيس هيئة النزاهة العامة.
احنا اتصلنا بكل الجهات المعنية من مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، مجلس النواب والسفارة الامريكية بان هذا خطأ كبير صار، يجب ان يعود المتهم الى المحكمة ويسلم الى القضاء العراقي لاكمال التحقيقات معه ومحاكمته، وبالتالي قد يكون مذنب ويحكم وقد يكون بريء ويفرج عنه. وبعد محاورات كبيرة وطويلة اعيد الى الموقف، والمحكمة راح تبدأ حكم باقي القضايا.
ويذكر أن أيهم السامرائي يمتلك الجنسيتين العراقية والأمريكية، وبهذا الصدد يقول رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب:
الزواج الجنسية ليس بمانع من اتخاذ إجراءات القانونية بحق أي من ارتكب جريمة على الأرض العراقية. فأيهم السامرائي طالما يحمل الجنسية العراقية وإن يحمل الجنسية الأمريكية تتخذ الإجراءات القانونية بحق شأن المواطن الآخر. نعم هنالك أمريكان لا يوجد اتخاذ إجراءات القانونية بحقهم، هم المشمولون بالأمر 17 الذي أصدره برايمر، وهؤلاء ممن يعملون حصرا في القوات المتعددة الجنسيات وقوات قوة الائتلاف. السيد أيهم السامرائي كان وزيرا في الدولة ولم يكن لا من قوات الائتلاف ولا من متعدد الجنسيات، فتتخذ إجراءات قانونية.
وكان السامرائي قد أعلن أن ما صدر ضده من قرارات كانت بدوافع سياسية، إلا أن القاضي راضي الراضي فند هذا الأمر بالقول:
يعني هو يقول أنه هاي قضية سياسية، إحنا الدائرة وحيادية ما إن علاقة بكل سياسة، نحيل حسب المعلومة، معلومة الفساد نحيل القضية. بعدين القضية ما تأجتنا من ديوان الرقابة المالية 13 نقطة عليه.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الناصرية، حيث عبر المواطنون هناك عن استيائهم من إهمال ممثليهم في مجلس النواب العراقي لمشاكل المحافظة وهموم مواطنيهم فيها، مذكرين إياهم بأنهم هم الذين أوصلوهم إلى مقاعد البرلمان بأصواتهم، كما طالبوهم بزيارة محافظة ذقار والتعرف عن كثب على مطالبهم وهموم المحافظة. هذا ما تابعه مراسل الإذاعة مهدي الحسناوي الذي نقل لنا بداية صوت المواطن رائد محمد حسين.
للأسف الشديد نلاحظ عدم تواجد أعضاء البرلمان في محافظتنا الذين رشحوا من قبل أبناء هذه المحافظة، للأسف الشديد لا نرى لهم تمثيل لهذه المحافظة المظلومة، ونطالبهم الآن بأن يرجعوا إلى أهلهم الذين وصلوهم إلى هذه المناصب ويتشاورون معهم ويرون ما هي احتياجاتهم وما هي معاناتهم الحقيقية ويصبحون ممثلين حقيقيين لهذه المحافظة.
المواطن ستار جبار، وهو من اللاجئين العائدين من معسكر رفحاء في المملكة العربية السعودية:
نحن نناشد كافة الأخوة المعنيين في مجلس النواب ولم يقدموا أي شيء إلى هذه المدينة، وحين يتدفقون إلى زيارتهم إلى مدينة الناصرية يقولون نحن سوف نعمل كذا وكذا وكذا، ولم يجيبوا بأي شيء ولم يقدموا أي شيء إلى عوائل الشهداء، إلى المهجرين بالأخص في رفحاء، مدينة رفحاء. فنسأل الأخوة أن يتذكروا ويتفقدوا أبنائهم، وكنا أخوة وكانت بيننا يعني مثل ما تقول مراسلات سابقة، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون.
المواطن محمد سعدون الناصري يرى تواجد أعضاء مجلس النواب في هذه المدينة فقط في المناسبات.
بالنسبة لأعضاء مجلس النواب احنا بالنسبة لنا ما جاي نشوفهم اصلا، لان احنا رشحناهم واحنا انتخبناهم. بالنسبة للأعضاء جاي يجون بس مناسبات، يعني عندنا شكاوي، عندنا مشاكل، عندنا قضايا اخرى، عندنا خدمات قليلة، فبالنسبة نطالب المسؤولين بهذا الحل.
هذه التساؤلات وغيرها حملناها إلى عباد الموسوي، معاون مسؤول مكتب الشكاوى التابع للبرلمان العراقي في هذه المدينة.
كان اتصال مع الإخوة أعضاء مجلس البرلمان ممثلي الناصرية، وكان هناك اتفاق على أنه يحضر الإخوة أعضاء مجلس النواب في مكتبنا، مكتب شكاوى المواطنين التابع لمجلس النواب، ليسمعون بالمباشر شكاوى المواطنين، وأيضا اتصلنا هاتفيا بهم فأجابوا بأنهم في هذه الفترة مشغولين بالاجتماعات وبتشريع القوانين الجديدة ولا يوجد مجال في هذه الأيام، وفي الأيام القادمة إن شاء الله يحضرون ويسمعون من المواطن بشكل مباشر أو بشكل رفع الشكاوى عن طريق.
لدى أعضاء مجلس النواب مشروع بفتح مكتب، أين وصل هذا المشروع؟
سمعنا بذلك واتصل بنا أحد الإخوة أعضاء مجلس النواب وهو الأخ السيد علوان من الشطرة والعلوية إيمان حميد أم رضاب، وكان يعتزمون مجتمعين الممثلين الناصرية فتح مكتب في الناصرية، وطرحنا عليهم فكرة أن يكون المكتب هو مكتبنا الحالي الموجود، ولأنه موجود وأيضا يتبع إلى مجلس النواب ومهيئ، فاقترحنا عليهم اقتراح أن يكون هذا المكتب هو الذي يحضرون فيه بالمباشر ويستمعون إلى شكاوى المواطنين، ولحد الآن لم يأتي رد رسمي، ولكن الموافقة الشفوية كانت موجودة بحجة أنهم الآن يمارسون عملهم جدي في البرلمان في الوقت الحاضر.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي فارس شوقي الذي سيأخذنا عبر محطات عديدة للتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين في بلاد المهجر وهم عمار ورضا وعلي حول موضوع الاختصاصات والاندماج في العمل في المجتمعات الغربية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. اصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الاسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عده محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عده شباب ونسمع بها ارائهم وافكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مره اخرى اصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقه
مهدي
هيفاء.
مهدي،
اهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. أصدقائي، راح تكون محطتنا لهذا الأسبوع محطة رمضان، ومع محطة رمضان في أوروبا ورمضان والعائلة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة رمضان. أصدقائي، بهذا الشهر المبارك، شهر التسامح وشهر الغفران، نحاول نعرف ماذا يعني شهر رمضان بالنسبة للشباب خصوصا في أوروبا. هل يا ترى مفهوم رمضان بالنسبة لهم واضح أم لا؟
بالنسبة لي ماكو أي خوف من رمضان، لأن أنا مثل هذا ساكن بوحدي، إذا أريد أصوم أصوم، إذا ما أريد أصوم بالنسبة لي كل عادي، بس أنا أصوم مو خوفا من أنه مثلا يوم من الأيام أدخل بالنار. رمضان شيء من satisfaction، يعني بالتفريد، هاي باللغة الهولندية، أنه أحس بقناعة كاملة أنه إذا أصوم أشوف شنو الشيء الموزن يعني بشخصية مالتي، أنه أعدله برمضان، فماكو أي إجبار عندي أو أي شيء من هذا الخوف.
أكيد بالنسبة كشعور يعني هو ما تغير، يعني نفس الشعور يبقى بكل مكان وبكل زمان، بس بالنسبة للممارسات والطقوس اختلفت، لأنه هنا إحنا بلد أوروبي، بلد غير إسلامي، فما تلاحظ أجواء رمضان بالشارع، بس بلداننا الإسلامية تلاحظ هذا الشيء، الأجواء، الناس كلها، يعني حتى اللي مصايم بلداننا ما يأكل أو يشرب برا بالشارع احتراما للصايمين. هي أكيد هي مسألة حرية شخصية، بس باعتبار الأغلبية صايمين فاحتراما لهم، بس هنا أنا ما أشوف هذا الشيء. طبعا
رمضان هو شهر واحد يقدر يدرب نفسه، أو شهر اللي واحد يقدر يفكر عن السنة كلها بالنسبة لي، ويركز من ناحية دينية، وهم من ناحية يعني الناحيات الباقية، يعني كل حياتك تنظمها، أنا بالنسبة لي أنظمها برمضان، إنه أفكر شنو سويت هالسنة كلها وأجرب أحسن السنة الثانية الجاية لي.
والله بالنسبة لي رمضان إنه مو بس يعني كما أكثر الناس يشوفون إن رمضان بس صوم يعني عن الأكل، أنا بالنسبة لي رمضان يعني صوم عن يعني النظر، الأشياء اللي موجود نسمعها، إنه مثل ما self reflection، يعني مثلا شنو الشيء الموزن اللي تشوفه بنفسك لازم تغيره برمضان، لأن هي الفرصة الوحيدة اللي يعني الإنسان عنده يعني مثل يقول علاقة بالعقل مالته حتى يعني يعدل نفسه. أكو أشياء هواية مرات تحس بنفسك مثلا ليش سويت هيك خطأ، فشنو الطريقة اللي أصحح نفسي بها، فهو هذا برمضان.
قرب للدين وفرح طبعا، ويحيلي الشؤون العائلية، إنه تكون سوية وفطور سوية ونصلي سوية، عادة من صلي أو من نفطر سوية، عادة كل واحد أدى حياته وأدى وقته، بس هالشهر نسوي وقت للكل ونقعد سوية ونفطر سوية نصلي سوية، فهم شعور يعني عائلية أكثر إلي.
يعني شلون شفتي يعني شو حسيت الحال، انه هل ترى حسيت اكو احساس بالتغيير بالنسبه للشباب العراقيين الموجودين هنا، انه من يجون رمضان تهيئوا له او يفكرون يصير حديث من موضوع رمضان قادم او فتشي؟
هو موجود الحديث بس مو بالشكل وبالطريقة اللي في بلداننا الإسلامية، ويحاولون قدر الإمكان يتهيئوا له حتى بالجامعات الهولندية. هنالك منظمات شبابية، منظمات طلابية، حتى إسلاميين وغير إسلاميين، مسلمين وغير مسلمين في هذه الجمعيات الطلابية يقومون بعمل الإفطارات في شهر رمضان، ويجمعون فيها ناس مسلمين وغير مسلمين.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، محطة رمضان في أوروبا. أصدقائي، أجواء رمضان في أوروبا تختلف تماما عن الأجواء في الدول العربية، وخصوصا أيضا في بلدنا العراق. والشيء الزين بالنسبة للمسلمين الصائمين أن هناك تواجد للبضاعة العربية في بعض المحلات، بحيث ممكن واحد يتحس أنه بعض أجواء رمضان في بعض الأحياء موجودة.
والله رمضان بأوروبا يختلف تماما عن رمضان اللي نعرفه أو اللي أذكره بالعراق. مثلا أني طالب هنا مدينة روتردام، ساكن وحدي، فمثلا أمس وأول أمس أول يعني أول أيام رمضان أفطر وحدي، ومثلا بالسحور أتسحر وحدي، فما عندي يعني الإحساس مال رمضان اللي كنا نحسه بالعراق، مختلف تماما
حقيقة. الآن يعني تحس أجواء رمضان نوعا ما في أوروبا. قبل رمضان الناس تتهيأ، وأنا عندي زميلات مسلمات من تركيا ومن المغرب ومن دول ومن باكستان، من دول إسلامية أخرى، يتهيئون، خصوصا إذا كانوا موجودين أعداد كبيرة، يعني عوائل كبيرة موجودة هنا.
بالنسبة للطلبة شلون؟
بالنسبة للطلبة يعني تختلف حسب إذا عندهم أهل، إذا موجودين الأهل أكيد يحسون أكثر بأجواء شهر رمضان، بس إذا شباب هنا موجودين بدون أهل فيحاولون هم كأصدقاء يعني فيما بينهم أنه يجمعون وقت الإفطار في أيام معينة. بس الحياة أيضا شغلتهم، وأني ذكرت أنه البلد مو إسلامي، أجواء مو إسلامية.
هو أكيد شهر بفرحة، وأكيد شهر تلتقي بعراقيين هواية ومسلمين مو بس عراقيين يعني، بس بأوروبا أحس أقل من الدول الباقية أكيد يعني، لأنه إحنا بالأقلية وما عندنا اجتماعات دائمية وهاي. بس يجربون العراقيين هنا، مثلا عندهم كل يوم عندهم قراءة قرآن، عندهم قاعدة هم يقرون دعاء بها، فبي فد شعور يعني أنه موجود رمضان هيك تحس بيه.
في أوروبا يعني الناس اللي يحاولون أن مثلاً العراقيين، الجاليات العراقية مثلاً رمضان يحاولون أن مثلاً يفطرون سوية، أنه بالليل مثلاً قعدات يسوون
محابس وبقلاوة وشي.
والله بقلاوة موجودة دائماً، بس محابس لحد لا ما شايف كل ناس لعب محابس. بس يعني أتهم مثلاً المجتمع الأوروبي أو الهولندي منطينا المجال أنه مارس ديننا ورمضان والصوم، ولكن هو الجو يعني مثلاً إذا ما تحس أنه الدولة كلها قاعد بها رمضان بها صيام، فما تحس برمضان الحقيقي اللي كنا نحس به بالعراق.
كولاج.
واسهري حد الصبر، يمكن أداوي الجرح واسهري حد الصبر، وانسى الحزن والقهر بس جرحي ما انسى.
محطة رمضان مع العائلة. الطلبة أصدقائي يحاولون دائما يصنعون فرص حتى يحاولون يفطرون مع الأهل، وأكيد على المحبة تنخلق أجواء رمضانية مثل ما كانت بالعراق. لكن عندما الواحد يكون وحده وشاب يكون وحده ويحاول أن يفطر، تكون الأجواء كل صعبة عليه.
والله يا بالنسبة لي أصعب شيء برمضان، خاصة هاي السنة مثلا أنا ساكن وحدي، فالفطور وحدي والأمس يعني السحور وحدي، فدائما أتمنى للويكند يعني السبت وأحد إنه أرجع البيت أهلي حتى أفطر وياهم. فهي هاي يعني أصعب شيء بهذا، مو الصوم أو عن يعني ما أكل وما أشرب، لا إنه مبتعد عن أهلي بهالأيام.
نعم لا أكيد هو مع الأهل أحلى شيء. الفطور سوية يعني مو بس تناول طعام، إنه قراءة القرآن ويا أهلي، يعني قراءة القرآن ويا أهلي أحلى شيء. طبعا عندي السحور، عندي فد إحساس خاص بهالشيء لأنه أمي تقعدني على السحور وسوية، كلنا نأكل كل الصبح يعني عادة ما نسوي هالشيء، كل واحد أدى دوامه أدى وقته وكل واحد يأكل بغير وقت.
أكيد يسوون، أكيد يسوون هذا الشيء، بس إنه فقط وقت الويكند لأنه الجميع مشغول أما بالدراسة وأما بالعمل، فيحاولون يعني يدعون بعضهم البعض ويتجمعون بالبيوت ويحاولون نعم يسوون هذه الأجواء الرمضانية.
يحاولون أهلي خاصة إنه يسوون أجواء رمضان مثل ما كانت بالعراق، مثلا نقعد سوية مثلا لابس سحور، يعني سوالف قديمة عن العراق وشلون كان العراق، ويعني نتمنى شلون بالمستقبل وشنو أساس رمضان، يعني ليش نصوم وشنو لازم نغيره بأخلاقنا، ليش يعني مثلا شنو علاقتنا مثلا بالهولنديين أو بالعراقيين أو أي إنسان آخر.
المحطة المفتوحة، ذكريات رمضان أجمل شيء شنو ببالك؟
دائما يذكرني عيد الفطور، يعني عيد رمضان من أحلى عيد اللي أتذكره، يعني فأول شيء لما تقول لي رمضان أتذكر العيد يمكن والناس أي الخطار الأكل الهدايا أكيد الهدوم الجديدة، الملابس الواحد يطور جديدة خصوصا لما كنت طفل ويطوك جوائز انه صمت شهر كامل، هل الشعور اللي صار عندي.
اجمل ذكريات رمضان الماجينة اللي نسميها احنا، اللي هي تكون بمنتصف رمضان بالضبط 14-15-16 رمضان، كنا اطفال. هذه الطقوس طبعا عالمية موجودة، مثلا في أمريكا سنت مارتن موجودة، وهنا بهولندا صار كم سنة يمارسوها أيضا الأطفال. عندنا بالعراق يضربون بآلة موسيقية هاي الصغيرة اللي يسموها باللهجة العراقية الدمركة يسموها، فهذه نضرب بها ونفطر على البيوت، نغني ونجمع الحلويات، فلوس وحلويات من البيوت. هذه أجمل ذكريات.
أجمل شيء في رمضان رمضان العراق، أتذكر مثلا آخر أيام رمضان كنا دائما ويا العائلة، يعني مو بس أهلي أمي وأبوي، مثلا أجدادي خوالي عمامي كنا سوية، يعني مثلا نفطر سوية بأيام العيد، يعني كنا مثلا وإحنا كنا أطفال مثلا هدايا ملابس جديدة، الدولة كلها يعني محتفلة. هنا مثلا إذا عدنا العيد ما نحس بالعيد الحقيقي اللي كنا نحس به.
تحياتي محطة تحياتي، لمن تبعث تحيات؟
أبعث تحياتي لكل مستمعين إذاعة عراق الحر، الأهلي طبعا إذا أهلي خاصة إذا جنوب العراق، وبعدها لكل العراق وكل من يسمعني خارج العراق.
تحياتي إلى أهلي بكل أنحاء العراق طبعا، وأعتقد هي دعوة مو بس تحية، دعوة إلى نبذ كل الخلافات اللي بينهم، دعوة للتسامح، وهم كلهم أهلي. وأبعث تحياتي بالذات إلى وداد ونداء ومنى.
أكيد أريد أسلم على تحياتي على الأهلي، جدي وجدتي، عمتي أقوى هناك وأبنائها وبناتها ورمضان كريم أكيد.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.